أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في نشرة الأخبار من رؤيا، والتي نبدأها بأبرز العناوين. هز ضمير، الملك يطالب بكف الانتهاكات عن القدس ويجدد الدعوة إلى وقف العدوان على قطاع غزة. مجاعة وغارات، الاحتلال يواصل مجازيره في أول أيام رمضان، وغزيون يستقبلون شهر الصوم في الخيام. وتتابعون أيضا في نشرتنا جدل استثماري، الحكومة تواجه انتقادات نواب بشأن تمديد اتفاقية الملكة عالية. أيضا مشاهدينا تتابعون في هذه النشرة موسم زاخر، رؤيا تنتج باقة كوميديا منوعة لرمضان وتبدأ بث مسلسلات عربية هذا اليوم. المارد الأخضر، إدارة الوحدات تقبل استقالة المدرب أمجد أبو طيمة. أهلا بكم في نشرة الأخبار. حياكم الله. جدد جلالة الملك عبد الله الثاني الدعوة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، محذرا من انفجار الأوضاع هناك. وخلال استقباله اليوم أمين سر الدولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بور ريتشارد غالاغير، دعا الملك إلى توحيد مواقف الكنائس في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة. وحول التداعيات الأخيرة في غزة، أكد الملك أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات بكميات كافية وبجميع السبل الممكنة. من جهته ثمن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول دور الأردن في حماية ورعاية المقدسات في القدس ضمن إطار الوصاية الهاشمية عليها. وفي سياق متصل، بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي اليوم، بحثا الأوضاع الخطيرة في غزة مؤكدين ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، كما أكد أهمية تكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في المسجد الأقصى المبارك. هذا وتلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلاله على أهمية التوصل للتهدئة في غزة وبما يمكن من إدخال المزيد من المساعدات لجميع أنحاء القطاع. وأعرب جلالة الملك عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها مصر للتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة. انتقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أمين الصفدي عز العالم عن إيقاف العدوان المتواصل على قطاع غزة حتى اللحظة. الصفدي وخلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الفاتيكان المطران بور ريتشارد غالاغير أكد أن الاحتلال تمادى في عدوانه الذي دخل يومه 57%، وأن العالم عجز عن تطبيق القانون الدولي والدولي الإنساني. من جانبه أكد المطران غالاغير التزام الفاتيكان مع الأردن ببذل الجهود لتحقيق السلام في غزة، وشدد سعي واستمرار الفاتيكان بالمطالبة لوقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وبذل الجهود لحل هذا النزاع ودعم الجهود الأممية ووكالة أونروا.
هو للأسف 5 أشهر مرت من هذا النزاع، والعالم قد عجز عن تنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأيضا أن يقف لإحلال الكرامة الإنسانية، وإن إسرائيل لن تستمر بعدوان قد خارق كل القيم الإنسانية، وإننا أيضا لدينا وضع صعب جدا في الضفة الغربية، إذ أن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية تغير الواقع على الأرض ولا تسهم في تحليل في إحلال السلام ولا حتى تحليل تحقيق حل الدولتين. هذا العدوان ينبغي أن ينتهي، ولذلك فإن الفاتيكان يسعى ويستمر بالمطالبة بوقف لإطلاق النار وأيضا تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وأن تبذل الجهود لحل هذا النزاع المريع، وإننا ندعم جهود الأمم المتحدة وخاصة الأونروا في هذا الوقت، والتي نرى بأن دورها أساسي لتلبية الاحتياجات وحل المشاكل الإنسانية.
التحرك الأمريكي الجديد لإنشاء رصيف بحري قبالة سواحل قطاع غزة، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو صاحب فكرة إقامة الميناء البحري المؤقت الذي أعلن عنه رجل البيت الأبيض جو بايدن. وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو بادر أمام الإدارة الأمريكية إلى إقامة الرصيف البحري لنقل المساعدات الإغاثية بعد خضوعها لفحص أمني إسرائيلي في قبرص في شهر أكتوبر تشرين الأول المنصرم. وعاد الموضوع إلى الواجهة في 19 من يناير كانون الثاني الماضي خلال محادثة بين نتنياهو وبايدن. وينطلق الممر من جزيرة قبرص حيث ترسو سفن المساعدات وتخضع لتفتيش تشرف عليه إسرائيل، لتسلك بعدها السفن طريقا للميناء العائم والذي تعهدت واشنطن ببنائه وتل أبيب بحمايته. وسيتولى قرابة 1000 جندي أمريكي العمل على بنائه الذي سيستغرق نحو 60 يوما. على وقع الحرب المتواصلة لليوم 57 بعد المئة، استقبل القطاع المنكوب رمضان هذا العام مع تفاقم الجوع الذي بلغ مستويات قياسية سيما في الشمال، فضلا عن الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية. وأفادت وزارة صحة غزة بارتكاب الاحتلال 7 مجازر راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابات في آخر 24 ساعة. وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر تشرين أول الماضي إلى 31,112 شهيداً وإصابة 72,760 آخرين. من جانبه أكد مدير مستشفى كمال عدوان استشهاد 3 أطفال بسبب الجوع وسوء التغذية، ما يرفع عدد الأطفال المتوفين إلى 21 طفلاً. بدورها حذرت بلدية مدينة غزة من تسارع أزمة الجوع، مشيرة لتقلص حصة الشخص الواحد من المياه إلى 2 لتر يوميا بدلا من 90 لترا قبل الحرب، وهو ما يفاقم المعاناة في شهر رمضان.
ناس طبيعية نايمة في أمان الله في بيتها، صحينا لقيناهم مستشهدين على السحور، إنه البيت تدمر وانحرق، وياك أنت شايفه أشلاهم فانا كانت هاي شعر البنت هيو وهي أوعيهم وتجاي ما انت شايف.
نفذ الجيش العربي 7 إنزالات جوية على قطاع غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وبلجيكا. وبحسب القوات المسلحة الأردنية، فإن الإنزالات استهدفت عددا من المواقع في شمال غزة ضمن الجهود الدورية التي يبذلها الأردن للتخفيف من آثار العدوان على القطاع. وشاركت في العملية طائرة من نوع C-130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني. وبهذا يرتفع عدد الإنزالات التي نفذها الجيش العربي منذ بدء العدوان على غزة إلى 38 إنزالا جويا أردنيا و46 إنزالا مشتركا. باشرت الطواقم الطبية الجديدة للمستشفى الميداني الأردني خان يونس 2 جنوب قطاع غزة أمس باستقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية تخفيفا من معاناة الأهل في غزة. ورافق طواقم المستشفى أو مستشفى خان يونس 2 إلى جنوب قطاع غزة قافلة مساعدات طبية وغذائية مكونة من 28 شاحنة، ووزعت محتويات 5 منها على الأهالي جنوب القطاع. وكانت الدفعة الأولى من مرتبات المستشفى الميداني خان يونس 1 وصلت الأردن بعد أن أدت واجبها الإنساني والطبي. وبلغ عدد الحالات التي تعاملت معها كوادر المستشفى 44,906 حالات. إذن كيف يستقبل الغزيون الشهر الفضيل تحت نيران الاحتلال المستمرة منذ 7 أكتوبر؟ مراسلنا غازي العلول تنقل الأوضاع من القطاع في هذا التقرير.
يشتكي الفلسطينيون اليوم قبل دخول شهر رمضان من غلاء المعيشة والأسعار المرتفعة. غالبية الفلسطينيين كانوا قد اعتادوا في السنوات الماضية أن ينزلوا إلى الأسواق ويشتروا البضائع ويحضروا لرمضان، ولكن الوضع مختلف تماما في هذه السنة، فالحرب لم تتوقف وكل البضائع والأسعار مرتفعة للغاية.
السنة طبعا عشان وضع الحرب الناس وضعيتها صعبة، بالنسبة للحرب على قطاع غزة الناس كلها وضعها صعب ونفسيتها تعبانة عكس السنة الفاتت. السنة الفاتت كانت الناس فرحة وكانت الناس كانت تشتري وكانت مبسوطة وفرحين بقدوم رمضان، أما السنة هذا عكس السنة الفاتت تماما. صحيح فيش أجواء رمضان زي كل سنة، وفيش فرحة وفيش مناسبات حلوة زي كل سنة. السنة دي عشان الحرب على قطاع غزة بتختلف، ناس وضعها صعب. اليوم لما أنت تيجي لرب الأسرة ورب البيت بتلاقيه بيصرف بس بيقدرش يجيب مصارف، إيش الشغل؟ عشان هيك ببطلوا يشتروا الناس، الوضع صعب عند الناس، عشان هيك الوضع رايق.
نازحة من الشمال جينا على رفح في خيمة، أنا جاي على أساس إني أتسوق من السوق على إنه الأسعار يعني تكون عادية ومناسبة، فتفاجأ إنها الأسعار غالية. بصراحة من أول ما جينا وهي الأسعار غالية نار، يعني حرام ظلم. هذه الكاسة كنا نشتري الطقم كله بعشرين شيكل، هلا هذه الكاسة بكام؟ الوحدة بعشرة شيكل، مش ظلم؟ يعني إحنا نفترض إنه نستقبل رمضان زيه زي أي سنة، بس اليوم راح نستقبله بغلاء معيشة، غلاء أسعار، مش عارف أنا كيف راح نستقبله. يعني كل شعوب العالم راح تحتفل برمضان عادي وإحنا راح نحتفل فيه مش عارف كيف.
اليوم إيش اللي محضرينه لرمضان؟ بالعادة كنا نجيب الحلاوة، كنا ننزل على المولات نشتري مستلزمات رمضان، اليوم تمكنتوا من هذا الإشي؟
لا، القدر بنستنى الكابونة تيجي لنا عشان إيش نطعم أولادنا. نزلنا نشتري لقينا الأسعار غالي وغالي زيادة عن اللزوم، يعني تقدرش اللي معاه مصاري خلصوا مصاري من أول الحرب، واحنا بننزل على السوق الاسعار غالي غالي، بقولوا بدهم يعملوا اسعار مناسب، فيش اسعار مناسب، نقدرش نجيب باكيت الاندوم، بنقدرش نشتري الاولاد. شو الباكيت الاندوم ابو الشيكل 8 شيكل، مين بده يشتري؟ اللي عنده 5 و10 بده يشتري باكيت اندوم ب 8، بقدرش. العصير برضو نفس الاشي، نقدرش نشتري.
في ناس بتسالوا انه احنا كيف ممكن نصوم، احنا اصلا بالوضع الطبيعي صايمين. ايش رايك بهاي الجمله؟
ولاش بنضلنا صايمين طول اليوم الصوم، هيك هيك احنا صايمين، بنضلنا صايمين، اصلا اتعودنا على الصيام. يعني لقيت الولد الصغير يا بدك تقول له صوم بقولك اصلا انا صايم، ايش اللي احنا بناكله؟ بناكلش.
كتبت هذه العبارة في العام الماضي، لكن الفلسطينيين اليوم لم يجدوا الوقت المناسب بين كل هذا الموت الذي يعيشونه لتحديث هذه العبارات والزينة، لكنهم في مثل هذا اليوم ومع استمرار الحرب يعتقدون ان رمضان كريم. غزة العلول، رؤيا، قطاع غزة.
مع دخول شهر الصوم تمعن إدارة السجون الاحتلال في تجويع وقمع وحرمان قرابة 7000 أسير وأسيرة، امتدادا لسياسات مصلحة السجون القمعية المتصاعدة منذ اشتعال العدوان على غزة قبل 6 أشهر. المزيد في هذا التقرير.
كان الأسرى ورغم صعوبة الحياة داخل السجون ينتظرون شهر رمضان المبارك على أحر من الجمر، وكان موسم الصوم المقدس يشكل مناسبة للتعاضد خلف القضبان وتقاسم ما يتاح للأسرى من مقومات العيش على موائد الإفطار والسحور. لكن رمضان هذا العام يأتي وسط ظروف قاسية، بينما يفرض الاحتلال عقوبات غير مسبوقة على جميع الأسرى، فيمنعهم من حقوق التواصل مع عائلاتهم والزيارات وحتى الحديث مع بعضهم البعض داخل السجون. ومنذ 7 أكتوبر يمارس الاحتلال سياسة التجويع، فلا يؤمن السجان لهم الطعام الكافي ولا يسمح لهم بشرائه من الكانتينا، وبذلك قد لا يجد معظم الأسرى ما يكسرون به الصيام.
الطعام المقدم سيء كما ونوعا ولا يقي طفلا، حتى أن كل الأسرى والأسيرات بلا استثناء انخفض وزنهم من 10 إلى 15 كيلو جرام. وفي شهر رمضان يعني عملية التجويع أكبر ومضاعفة أكثر، وهذا بقرار من الحكومة الإسرائيلية.
وفوق ذلك تحضر الشعائر الدينية والصلاة جماعة في الساحات أو حتى داخل الزنزانة الواحدة، إذ يتعرض من يقيم الصلاة للقمع، بينما تصادر إدارة السجون ساعات اليد وتمنع رفع الآذان لكي لا يتتبع الأسرى مواعيد الصلاة والإفطار.
وهذا أمر غير مسبوق، وحيث التجويع وعدم معرفة الوقت لغياب وسائل الإعلام، الراديو والتلفزيون، عدم وجود الساعة، ما طلب به أسرى عوفر يعني الأهل والفصائل والمؤسسات في محافظة رام الله والبيري وخاصة مدينة بتونيا، أن يرفعوا الآذان عاليا حتى يسمعوه من أجل الصلاة ومن أجل الإفطار. إلى هذا الحد بلغت أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.
وفي سجن عوفر يعاني أكثر من 90 شبلاً وأسيرات في الدامون من تجويع ممنهج وقمع وحرمان، ما خلى عدد قليل من شرحات الخبز وعلبة لبنة صغيرة لكل 5 أسرى في اليوم، كما يحرمون من الاستحمام وتبديل الملابس. من فلسطين المحتلة، آية الخطيب، رؤيا.
وفي الضفة الغربية استهلت قوات الاحتلال دخول ساعات رمضان الأولى باقتحام واسع لمدينة طول كرم بالتزامن مع اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة شرق نابلس واعتداءات على عشرات الفلسطينيين بالضرب أثناء محاولتهم دخول المسجد الأقصى المبارك. وباشرت قوات الاحتلال فور اقتحامها طول كرم بتجريف بنى تحتية وشوارع عدة خاصة في مخيم نور شمس. ومن جهتها أعلنت كتيبة طول كرم أن مقاتليها فجروا عبوة بجرافة لجيش الاحتلال في مخيم نور شمس مؤكدة إعطابها وتحقيق إصابة مباشرة، في حين أكدت كتائب شهداء الأقصى استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة. وفي اقتحام مدينة قلقيلية ومخيم بلاطة شرق نابلس دارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي انتشرت في أحياء متفرقة لمداهمة منازل واعتقال مواطنين، كما واعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون. وإلى آخر الأخبار الاقتصادية مع حمدان عايش. مساء الخير حمدان.
مساء الخير محمد. أهلا بكم. سجل شهر شباط الماضي ارتفاعا في معدل أسعار المستهلك بنسبة 1.5% مقارنة مع الشهر المقابل للعام الماضي، فيما كان الارتفاع محدودا بالمقارنة مع كانون الثاني الماضي. وسجل معدل التضخم بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أول شهرين من العام الماضي بنسبة 1.7% بدعم من ارتفاع أسعار مجموعة سلعية أبرزها المياه والصرف الصحي بنسبة 7.3% والتبغ والسجائر بنسبة 5.2% والخضروات والبقوليات بنسبة 4.5%. وخلال شهر شباط أكثر السلع التي شهدت ارتفاعا مقارنة مع كانون ثاني الماضي مجموعة الخضروات والبقوليات والفواكه والمكسرات بنسبة قاربت 3%. ولرصد الأسعار وحالة الأسواق عشية شهر رمضان ينضم إلينا من عمان مراسلنا يوسف أبو رمان ومن جرش مراسلنا سهيب المومني. أهلا بكما بداية. نبدأ من عمان مع مراسلنا يوسف أبو رمان. خلال الأيام الماضية رصدنا شكاوى من ارتفاع الأسعار رغم تطمينات الحكومة باستقرارها، كيف حل الأسواق عشية الشهر الفضيل؟ هل رصدت شكاوى؟
نعم حمدان، مساء الخير وكل عام وأنتم بألف خير. نحن في سوق منطقة الهاشمي الشمالي حيث نتلمس ونرصد يعني بشكل محدود حال الأسواق، حيث تبدو الحركة اعتيادية وانسيابية جدا، إلى جانب أيضا حركة مرورية كثيفة جدا في شوارع المملكة عشية بدء الشهر الفضيل. إذا ما تحدثنا عن حال الأسعار يمكن أن نشير إلى أن التصريحات الحكومية والمؤسسية تراكمت على مدار اليومين الماضيين، حيث تبادلت الحكومة وجمعية حكومة المستهلك التصريحات بشأن الأسعار، حيث قالت الحكومة بأن الأسعار مستقرة وأقل من مستوياتها في العام الماضي، إلى جانب أن السلع جميعها متوفرة في الأسواق، حيث ردت جمعية حماية المستهلك مشيرة إلى أن بعض السلع الأساسية من الخضروات والدواجن واللحوم شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال رصدها. ذلك كله يتأتى في سياق دراسة الأسواق من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث تحدثت وزارة الصناعة بأن الأسعار أقل من العام الماضي مقارنة بمستوياتها السعرية من العام الماضي، لكن جمعية حماية المستهلك رصدت هذه المقارنة على مدار الأيام القليلة الماضية مقارنة مع بداية شهر رمضان، حيث عادة ما نتلمس ارتفاعا كبيرا في بعض السلع الطازجة خاصة الدواجن، السلع الرئيسية في سلة غذاء الأردنيين في شهر رمضان باعتباره بديلا عن اللحوم الحمراء التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات كبيرة وملموسة من قبل المواطنين. إذا ما تحدثنا أيضا عن واقع الخضروات، نلاحظ بأن أسعار الخضروات وسلة من الخضروات هي مستقرة بحسب أقوال وزارة الصناعة والتجارة، لكن بعض تصريحات وجمعية حماية المستهلك تقول بأنها شهدت ارتفاعا على بعض السلع من هذه الخضروات.
نعم يوسف، شكرا لك على هذا الرصد. ننتقل إلى جرش مع صهيب المومني. صهيب، هل تشهد الأسواق ازدحاما قبل ساعات من بدأ الصيام؟ وما هي آراء المواطنين حول مستويات الأسعار؟
نعم، بداية حمدان، محافظة جرش منذ يومين تقريبا تشهد اكتظاظا بحسب ما أكد عليه المواطنين وأيضا تجار هنا في المنطقة، كما رصدنا يعني بعض ارتفاع في السلع كما تحدث المواطنون عدد من السلع الرئيسية هنا في محافظة جرش. فللإطلاع أكثر على هذه السلع ستنضم إلينا أحد سيدات جرش. بداية يعطيك العافية.
الله يعافيك.
عافينا بنفسك.
أم عبد الله شناعة.
أم عبد الله كل عام وأنت بألف خير. بدنا نحكي اليوم عن إيش بتعمل اليوم نازلة لسوق جرش وكيف شفت الأسعار؟
والله أنا نازلة أشتري الأشياء الأساسية تبعت رمضان إن شاء الله. الأسعار يعني ارتفعت، أشياء يعني في سلع ارتفعت وفي سلع يعني
تحديداً السلع اللي ارتفعت
مثل الدجاج، اللحمة، يعني الأشياء الأساسية تبعت الأكل.
أنت اليوم نزلتي للسوق، هل كل الاحتياجات موجودة، المواد كلها موجودة غير المرتفع؟
هي تقريبا كلياتها موجودة، ما فيش إشي مفقود، بس إنه ارتفعت الأسعار.
إيش رسالة اليوم للجهات المعنية أو للرقابة؟
يكون في رقابة أكثر، خاصة على إن كان جاج أو لحمة أو أشياء أساسية.
والآن كمان بنضم لنا أحد أبناء المنطقة. بداية يعطيك العافية، تعرفنا بنفسك.
أهلا وسهلا، معكم علي الطشطوش من محافظة جرش.
الله. أخ علي، بدنا تحكي لنا اليوم عن وضع السوق، كيف وضع الحركة، وأيضا في بعض المواد عليها ارتفاع.
والله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. والله من يوم السبت صار في ناس نزلت على سوق جرش وصار في حركة يعني، وصار في قوة شرائية كبيرة. أما في شوية أسعار إن شاء الله ارتفعت، أسعار زي الدجاج زي الخضرة، في يعني رقابة، بدنا تكون الرقابة أشد من هيك.
يعني عم بشوف ما في أي بوادر لرمضان صراحة من ناحية زينة، إيش الأسباب؟
والله زينة يعني محافظة جرش زي ما أنت شايف، ما حدا زينا محافظة جرش. يعني إحنا متعاطفين مع أهلنا في غزة، يعني الأمور ما في حدا اشترى زينة لأهله ولا لبيته، حتى أنا ببيتي ما جبت زينة.
يعني حمدان، كانت هذه الصورة من هنا من محافظة جرش، تحديدا من سوق محافظة جرش. المواطنون يشتكوا من بعض غلاء في بعض السلع، من أبرزها هي اللحوم بأنواعها، إضافة إلى ذلك البهجة تغيب اليوم عن سوق محافظة جرش. بالعادة هذا السوق تكون به زينة لاستقبال الشهر الفضيل. وأيضا هذه الصورة من هنا من سوق محافظة جرش، كما أيضا كانت لنا جولة في محافظة عجلون وسوق محافظة عجلون الذي أيضا اشتكى بعض المواطنون وأصحاب المحال من ضعف الحركة التجارية، إضافة إلى غلاء بعض السلع.
نعم صحيح.
التي موجودة بها من ضمنها الخضار. نعم
نعم صهيب، شكرا لك صهيب. كان معنا من العاصمة يوسف أبو رمان ومن جرش صهيب المومني لرصد الأسعار وحالة الأسواق قبل ساعات من بدء الصيام. وبالانتقال إلى خبر آخر، وعلى خلفية قرار مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بكف يد مازن المعايطة عن إدارة الاتحاد العام لنقابة العمال، استلم النائب السابق والناشط الحزبي خالد الفناطسة رئاسة الاتحاد بموجب النظام الداخلي. قرار المدعي العام كف يد المعايطة عن رئاسة الاتحاد الذي كان يقوده منذ أزيد من ربع قرن ورئاسة نقابة العاملين في التعليم الخاص، جاء على خلفية اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية وقانونية. وأسند المدعي العام إلى أعضاء آخرين في الاتحاد تهم استثمار الوظيفة والاختلاس وتزوير محاضر هيئة عامة. الاتحاد العام لعمال الأردن الذي تأسس في عام 1954 يضم 17 نقابة عمالية تنطوي تحت مظلة الاتحاد، اختاروا في 2022 مجلسا تنفيذيا لمدة 5 سنوات تنتهي في منتصف 2026. استهجن نواب تقدم الحكومة بمشروع قانون يضمن أو يتضمن تمديد اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملك علياء الدولي مع شركة مجموعة المطار الدولي 5 سنوات إضافية قبل موعد انتهاء الاتفاقية الأصلية 8 سنوات، فضلا عن تعديل اتفاقية التسوية المالية. الحكومة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب بررت ذلك لضمان استمرار الاستثمار وديمومته في قطاع الطيران والاستكمال مشاريع توسعة المطار من قبل الشركة المشغلة واستدراكات مالية وثغرات قانونية، كانت سترتب على الخزينة العامة أموالاً طائلة. وهذا هو التمديد السادس للاتفاقية منذ توقيعها في تشرين الثاني 2007 لمدة 25 عاماً تنتهي في 2032.
واتفاقية التسوية المالية هذه جرت فيها استدراكات لالتزامات مالية وربما أيضاً للكثير من الثغرات القانونية التي كانت سترتب على الخزينة العامة أموال تصل في أحد عناصرها فقط، أحد عناصرها ربما في منازعة قضائية محتملة إلى ما يزيد عن 100 مليون دينار، أقفلت تماماً باب مسؤولية الحكومة الأردنية بأي شكل من الأشكال مادياً ومالياً عن أي التزامات مالية للشركة والمشغل للممولين والدائنين، وهذا بذاته مكسب في هذا التعديل يزيح عن عاتق وعن كاهل الحكومة الأردنية مسؤولية بأنها ملتزمة أمام الممولين في حال أن الشركة تعثرت لأي سبب من الأسباب.
لماذا قبل 8 سنوات؟ الوضع الطبيعي أن يتم ذلك حتى يستطيع المستثمر أن يرتب أموره. في حال تم الموافقة على التمديد هناك التزامات كبيرة على المستثمر فيما يتعلق بالتوسع والتحسينات، وكل ذلك مربوط بجدول اقتصادية للمشروع بدراسة الأمور المالية حتى يستطيع أن يرتب أموره المالية.
أظهرت مؤشرات الدخل السياحي نموا منذ بداية العام الحالي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي بالرغم من التحديات التي تواجه استقطاب السياح في ظل التوترات الجيوسياسية على أثر العدوان الغاشم على قطاع غزة. أرقام البنك المركزي أظهرت أن الدخل السياحي في الشهر الأول من العام الحالي حقق نمواً طفيفاً ليبلغ نحو 393 مليون دينار بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، فيما سجل نمواً في شهر شباط بنسبة 9% ليبلغ 390 مليون دينار. ليرتفع إجمالي الدخل السياحي في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 4.5% بتسجيله نحو 783 مليون دينار بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. سجل معدل النفط في الأسبوع الأول من شهر آذار ارتفاعا مقابل ما سجله في شهر شباط، فيما انخفض معدل أسعار المشتقات النفطية لذات الفترة بنسبة 2% بحسب النشرة الاسترشادية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية التي تستند عليها في تسعيرة المحروقات الشهرية. إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد، عودة إليك محمد.
شكرا حمدا. من جديد حياكم الله. وافق النواب بالأغلبية على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 المعاد من مجلس الأعيان في شباط 2020 لإضافة النواب فئات جديدة في القانون تحمل الخزينة أعباء إضافية. خلال جلسة تشريعية وافق النواب على تعديلات الأعيان من أبرزها شمول كل موظف بالفئة العليا بمشروع القانون، كون تلك الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018، كما جاء في أسباب القانون الموجبة أن المشروع يخضع من تم أو من يتم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني وغيرها من النقاط. في إربد غابت مظاهر الزينة الرمضانية المعتادة عن الأحياء في وقت اقتصرت فيه الإضاءة على مداخل المحافظة بحسب قرار بلدية إربد الكبرى. في مراعاة للأوضاع التي يعاني منها قطاع غزة قرر عدد من سكان المحافظة جمع التبرعات للقطاع بدلا من شراء الزينة في مبادرة ترسخ روح التضامن ودعم صمود الغزيين.
مجلس بلدية إربد الكبرى اتخذ قرارا بشراء معالم الزينة لرمضان، لكن على نطاق ضيق جدا، لا نريد أن نسميها معالم زينة في ظل الظروف التي يعاني منها الإخوان في غزة وفي ظل الاعتداء عليهم، لكن هي إشارات لقدوم شهر رمضان ستكون على الميادين الرئيسية ومداخل المدينة بحجم قليل جدا أقل من السنوات السابقة، فقط إذانا بقدوم وحلول شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى.
السنة هاي بسبب أحداث اللي موجودة بغزة، يعني الله ينصرهم إن شاء الله المرابطين والمجاهدين اللي بغزة، مفيش مظاهر أبدا موجودة بإربد وكل محافظات الأردن.
قرر أهالي الحي بأنهم يتبرعوا بهاي المبالغ اللي رح يصرفوها على زينة رمضان لأخواننا وأهالينا بغزة، لحتى إن شاء الله يعني يكون جزء من تعاطف الشعب الأردني كالعادة مع أخوانه بغزة.
ككل عام منذ أكثر من عقد تعد مجموعة رؤية الإعلامية وأذرعها الإنتاجية مشاهديها ومتابعي تطبيقاتها الرقمية بباقة منوعة من المسلسلات الموسمية المنسوجة باحتراف وتفرد للفوز برضا جمهورها العريض.
تنفرد مجموعة رؤية الإعلامية في إنتاج أكبر عدد من الأعمال الدرامية هذا العام وسط انحسار صناعة الدراما الأردنية لتبقى شعلة الفن المحلي وضاءة امتداد لخمسة عقود من الريادة على المسرح العربي. إذا انتجت المجموعة عبر ذراعيها The Creative Lab و The Show Service أربعة أعمال درامية لعرضها عبر شاشاتها وتطبيقاتها الرقمية خلال شهر رمضان المبارك ضمن برنامج ساعة كوميديا المشاهد في وقت الذروة. في المقابل انتجت شركات أردنية خمسة أعمال درامية فقط وسط تراجع في حجم الإنتاج المحلي.
إيش مرة تعليمات والرجاء عدم ولا يمكن.
المسلسلات الجديدة تحمل عناوين مجتمعية نادرة بقالب عصري، في مقدمتها أختي وخلفتها وهو أول مسلسل أردني تنتجه رؤيا في استوديوهات أوليفيود العالمية التي افتتحها جلالة الملك عبد الله الثاني في سبتمبر أيلول عام 2023. يطرح أختي وخلفتها مواضيع أسرية شبابية بقالب ساخر وحبكة اجتماعية تحاكي تطور المجتمعات العربية. وشيدت الذراع الإنتاجية لمجموعة رؤيا The Show Service استوديو مبتكرا لتصوير المسلسلات في انعكاس للتقدم في صناعة دراما خلال العامين الماضيين.
المسلسل بيحكي على التغيير، بيحكي على واحد كان عايش بالكومفورت زون تبعه، مرة واحدة لقى أخته وخلفتها عم بيجوا بعيشوا معاه، بقلبوا له حياته من أول وجديد، وبرضو تغيير لهم هم لأنهم نقلوا من بلد تاني لهاي البلد، والتعايش بينهم بين بعض، والكوميديا بتخلق من هذا الموضوع. الحلو فيه أنه مختلف عن الكوميديا اللي إحنا منطلعها برمضان بالعادة، اللي هو علاقة الشاب بالبنت، هي علاقة الأخ بأخته ومعهم الأولاد التانيين اللي هم خلفتها.
التجربة يعني حلوة لأنه ما شفت في كتير هاي المواضيع انطرحت، أنه العيلة ببعض، المشاكل اللي بتصير الزوجية أختي وجوزها، ولما يجوا عندي كيف بدي يتغير عليهم البيئة اللي كانوا عايشين فيها الوضع. ما كمان هم كان أبوهم موجود هسه صار شوفوا خالهم وما بيعرفوا، غابوا عنه منيح، حدا جديد يتعرف عليه بده يتعرف عليهم، وهاي الأشياء صراحة حبيتها وحلوة.
محولي أنا بدي أروح أنام آخر ساعة في حياتي قبل ما تيجي رنا.
آخر درج مسلسل كوميدي قصير يعكس تنوع شخصيات وخلفياتها المجتمعية وكذلك القضايا الشبابية في المجتمع العماني، ما يجعله تجربة مشاهدة ممتعة للجمهور، ويمتاز بقدرته على استكشاف أوجه الحياة الطلابية على نحو مشوق مع التركيز على التفاعلات الاجتماعية والتحديات التي يواجهها الشباب.
مسلسل متصل منفصل، يعني القصص بتصير جوا المدرسة بس كل يوم بتصير معهم قصة أو كل حلقة قصة مختلفة من القصص اللي بتصير مع الطلاب فقط داخل المدرسة، ما في إشي خارج نطاق المدرسة.
ساعة كوميديا ستضم أيضا مسلسل دو وتو فاز، وهما ثمرتا شراكة فريدة بين رؤيا وشركة دي أم سي. البرنامج الأول بعنوان دو يقدم للمشاهدين تجربة فريدة بمشاركة نشطاء في التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية الأخوان أيمن وخالد عبلي، اللذان يشاركان من خلاله قصصهما اليومية. في هذا التقاطع بين العالم الرقمي وشاشة رؤية يحصل المشاهد على مزيج يجمع بين المرح والتحدي والإبداع بمحتوى فكاهي.
انت هون بكون بحكي انت خايف كشفك.
ويقدم توفاز فقرات جديدة ومبتكرة تتناول وجهات نظر مختلفة واستكشافات شبابية تستعرض تجارب واقعية بشكل كوميدي من بطولة الشابين الناشطين عبد الله عويس ومحمد مهاوش.
الكتابة بالمسلسل اللي صارت أشي خيالي، يعني إنه مثلاً متعودين على الكوميديا المعروفة، بس إنه الأشياء اللي عم نعملها هسه حالياً إنه خيالية، يعني انت ما بتتخيل، ما بدي احرق اسم الحلقات او ما بدي احكي اي شيء، بس اللي حتحضروه يعني عقلك نفسه ما حيستوعبه.
الاشي كثير حلو، الافكار جديده، كلها افكار ما انطرح زيها في الاردن، ولا يعني انه احنا عم نعمل كوميديا انه احنا ناسين اهلنا في غزه، احنا مش ناسينهم ابدا واحنا معكم.
ككل موسم يحصد برنامج ساعة كوميديا الذي يبث كل رمضان منذ اكثر من 10 اعوام اعلى نسب مشاهدات بين الاردنيين بحسب رصد شركات عالمية للابحاث التسويقية، كما تتصدر شاشة رؤية قائمة اكثر القنوات الاردنية مشاهدة في الاعوام السابقة خلال الشهر الفضيل بحزمة برامج تفاعلية مع الجمهور وبث العديد من الفقرات التي ينتظرها الاردنيون بشغف.
وإلى آخر الأخبار الرياضية مع سميحة مجدلوي. مساء الخير سميحة.
مساء الخير محمد. أهلا بكم. وافق مجلس إدارة الوحدات على قبول استقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أمجد أبو طعيمة. وقال الناطق الرسمي لنادي الوحدات عوض الأسمر أن مجلس الإدارة ناقش الأمر ووافق على استقالة أبو طعيمة بعد إصرار المدرب. وكان أمجد أبو طعيمة قد تسلم القيادة الفنية لفريق الوحدات بداية العام الحالي خلفا لرشيد جابر، لكن تواضع النتائج ساهم في رحيل المدرب. ومن المنتظر أن يعلن الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة عن هوية جهازه الفني الجديد. تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة إلى أولمبياد باريس للمرة الثالثة في مسيرته بفوزه على اللاعب المولدوفي ألكساندرو باراشيف. وجاء الفوز ضمن منافسات وزن تحت 63 كيلوغرام ونصف في تصفية الملاكمة العالمية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية. كما سيلتقي زياد عشيش الليلة بلاعب أوزبكي في مباراة حسم التأهل لأولمبياد باريس. استشهد النجم السابق لمنتخب فلسطين محمد بركات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم الاثنين. ويعد النجم الراحل أحد أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم الفلسطينية، وكان أسطورة فريق شباب خان يونس أول لاعب في غزة يسجل 100 هدف بقميص فريق واحد. يذكر أن اللاعب كان على وشك الانضمام للوحدات قبل 12 عاما ومثله في مباريات ودية، إلا أن الصفقة لم تتم. حل لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود في المركز الخامس ضمن منافسات جهاز حصان المقابض في الجولة الثالثة من كأس العالم والمقامة في العاصمة الأذرية باكو، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس. وعزز أبو السعود من حظوظه في التأهل إلى أولمبياد باريس، حيث بقي متصدراً قائمة التصنيف الأولمبي الخاصة بجولات بطولة كأس العالم والمكونة من 4 جولات. يذكر أن أحمد أبو السعود كان قد توج بذهبية الجولة الأولى في مصر، وتوج كذلك بالميدالية الفضية في الجولة الثانية في ألمانيا. يواجه النصر السعودي تحدياً كبيراً عندما يستقبل العين الإماراتي مساء اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك في الرياض في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز العين على النصر بهدف المغربي سفيان رحيمي. وينتظر الفائز من القمة الإماراتية السعودية الفائزة من كلاسيكو كرة القدم السعودية بين الاتحاد والهلال في نصف النهائي، حيث يطمح زملاء البرتغالي كريستيانو رونالدو للتتويج باللقب القاري الذي يعاند النصر منذ سنوات طويلة. يشهد الدوري الإنجليزي الليلة إقامة مواجهة نارية بين تشيلسي وضيفي نيوكاسل يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن. وتقام المواجهة لحساب الجولة 28 من البطولة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز للتقدم على سلم الترتيب، إذ يحل نيوكاسل 10 بأربعين نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز 11 36 نقطة، علماً أنه يمتلك مباراة مؤجلة. أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن رحيل النجم الفرنسي كيليان إمبابي عن النادي نهاية الموسم الحالي. جاء ذلك في تصريحات عقب تعادل الفريق بهدفين مع ريمس في منافسات الدوري الفرنسي. وتمنى إنريكي لإمبابي كل التوفيق في مستقبله، مؤكداً على الإعجاب به كلاعب مميز وشخص رائع. يأتي هذا التصريح في ظل التقارير القوية التي تشير إلى اتفاق مبابي مع ريال مدريد للانتقال إليه في صيف العام الحالي كصفقة انتقال حر، بعد إبلاغه إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة. عودة إليك محمد.
شكرا سميحة. وصلنا لختام هذه النشرة. في أمان الله.
بودكاست.